وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما أفاده المرسى القمي من اختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه، باعتبار أن إصالة عدم الغفلة عليكم السلام ورحمة الله لا تنفع في حق غير المقصود بالإفهام، إن غير المقصود بالإفهام يحتمل إرادة خلاف الظهور عليكم السلام لا لقرينة غفل هو عنها حتى ينفى احتمال الغفل بإصالة عدم الغفل، بل يحتمل إرادة خلاف الظهور لاحتمال أن المتكلم اعتمد على قرينة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام، إما قرينة عهدية خاصة بينهما أو قرينة حالية كإشارة بالرأس أو نحو ذلك. وهذا الاحتمال ما يمكن نفي احتمال القرينة من هذه النعمة، يمكن نفي بإصالة عدم الغفلة، ولذلك يصير الظهور حجة فقط في حق المقصود به. هذا كلام الفاضل القمي بالتوجيه بتوجيه من قبل الشيخ الأعظم. ثم قلنا لأن المرزا النائين والسيد الخوف قد تصلى روحهما الشريف قال في رد هذا التفصيل بأن مدرك إصالة الظهور حجة الظهور لو كان هو طالب عدم القرينة، لأن كنا في الحقيقة العقلاء عندهم فقط وفقط 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 عدم الغفلة فقط عندهم إصاء عدم الغفلة، بعد أصل ثاني ما عندهم، وإصاء عدم الغفلة يختص بموارد احتمال الغفلة فهذا الكلام. لكن العقلاء لهم أصل ثاني مستقل في مقابل إصالة عدم الغفلة وهو إصالة الظهور، وكلما حينئذ شكوا في أنه هل يراد الظهور أو لا يتمسكون بإصالة الظهور وحجية الظهور، وإن لم يكن المورد من موارد احتمال الغفلة. ونحن قلنا هذا الكلام وإن كان وجيها في الجملة ولكنه يحتاج إلى تتميم وتوضيح أن العقلاء كيف عندهم أصل ثاني بعنوان إصالة الظهور، فإن العقلاء ليس في أفعالهم تعبد، بل من اللازم فرض نكات عقلائية يستندون إليها. يمكن أن نقول بحسن التجديد الآن توجيه حجية الظهور الموارد المذكورة، أي موارد التي يحتمل فيها القرينة لا من جهة الغفل، لا من جهة الغفل، يمكن أن يقال في توجيه حجية الظهور أن الاعتماد على قرينة خاصة بين المتكلم المقصود بالإفهام كالقرينة العهدية أو الإشارة بالرأس ونحو ذلك، يعتبر حالة شاذة. عالم الاعتماد على القرائن، فالعقلاء غالبا ما وعادة يعتمدون على القرائن الواضحة، واللفظية دون مثل الإشارة بالرأس. لا نريد بهذا أن ندعي أنهم لا يعتمدون على الإشارة بالرأس، نريد أن نقول إن ذلك حال نادر، ما دام حالة نادرة يبنون على عدمها عند الشك إما يدلل على ذلك الاعتماد على ظهور الوصية الموجهة من شخص لثان، هي الموجهة من شخص لثان، أو الإقرار من شخص لآخر، فإن الوصية لو وقعت بيد الحاكم الشرعي عند تعذر الوصي أخذ بالعمل على طبق ظواهرها، هكذا لو وقعت الرسالة المشتملة على الإقرار بيد شخص ثالث لأخذ بظاهرها، أمثال ذلك كثير، والعقلاء يأخذون بالظواهر الموارد المذكورة من دون أن يتوقف أحدهم العمل بالظهور من باب احتمال وجود قرينة خاصة بين الموصي والوصي أو بين المقر والمقرر. هذا المعنى ليس بموجود، لا يتوقفون لأجله العقل، وما ذاك إلا للنقطة التي أشرنا لها، وهي أن الاعتماد على القرائن الخاصة غير اللفظية حالة شاذة في حياة العقلاء، لا يعتنون لاحتمالها. ثم إنه لو تنزلنا وسلمنا أن العقلاء لا يبنون على حجية الظواهر إلا في حق شنو مقصود بالإفهام. يمكن أن يقال العقلاء هذه تنفع القميين مثل قمي في مقامنا، فإن المهم في مقامنا هو ظواهر السنة الشريفة. نحن يمكننا أن نثبت عدم وجود قرينة خاصة بين الإمام وزرار الذي هو المقصود به حسب الفرق. لو كانت هناك قرينة خاصة لكان مقتضى أمانة النقل تجيب زرار لها وإشارته لها أو إشارته لها ونقله لها، وإلا كان ذلك خيانته. الطرف الآخر سوف يفهم من الكلام شيء خلاف ما تقتضيه القرينة، بما أنه أمين في نقله فيكون عدم نقل لها دليلا علينا على عدم وجود، وهذا طريق آخر لنفي ماذا؟ مثل هذه القرار. غير مسألة أن العقلاء ينفونها من باب أنها حالة شاذة، لا قطع النظر عنه، لعله هو عزاك ما قبل، هذا كلام آخر. نقول وإلا كان زرار خائن، وإن شئت قلت، إن شئت قلت إننا حتى لو سلمنا باختصاص حجية الظواهر بزرار باعتبار أنه هو شنو مقصود بالنسبة، ولكن نقول حينما ينقل زرار لراو ثاني يكون الثاني مقصودا الإفهام من قبل شنو زرارة، وهكذا يكون، فيكون كلام زرارة ظاهر كلام زرارة حجة في حق خصوص منه ثاني فقط، والثاني حينما ينقل كلام للثالث يكون الثالث مقصودا بالإفهام للثاني، فيكون الظهور حجة في حقه في حقنا خصوصا ثالث. وهكذا إلى أن نصل للشيخ الطوسي، تكون كلام ظاهر كلام شيخه، ظاهر كلام شيخه يكون شنو؟ حجة له فقط للشيخ الطوسي، لأن هو المقصود بما بالإفهام. إلا أن الشيخ الطوسي حيث سجل التهذيب وقصد بذلك شنو؟ إفهام من؟ جميع. ولا يحتمل أنه قصد إفهام الكتاب إلا بعد هذا، يقول بعد بلا إشكال عن كتاب هذا، حيث أنه قصد إفهام الجميع يثبت، حجية ظاهر كلام الشيخ علما للجميع، كلام الإمام وإن كان ظاهره في البداية حجة فقط وفقط لزراره، ولكن إلا أن كل راوي بما أنه يقصد إفهام أن ينقل إليه فيلزمه نقل تلك القرينة، إذا لم ينقلها لنا الشيخ الطوسي دل ذلك على عدمها، وهذا بيان طريف لطيف جميل لرد ثمرة هذا التفصيل. التفصيل وإن كان مسلم قبلنا أيها المرجل القبل قبلنا، بلي الظواهر حجة فقط وفقط في حق المقصود بالإفهام، بلي صدق لكن ثمرة لهذا لا توجد للبيان الذي ذكرنا. هذا كله مناقشة القم كبرويا، هاي مناقشة في الكبرى، يعني في أن الظواهر هل هي حجة فقط في حق المقصود بالإفهام أو تعم الغير أيضا؟ وأثبتنا على أنه نعم، هي حجة في حق الجميع لسيرة العقلاء وبغض النظر عن ذلك، وتسليم حجية في حق المقصود بالإفهام فقط لا ينفعه ذلك. وأما مناقشته صغرويا يمكن أن يقال إن القمية ذكر في المقدمة الثانية أن المقصود بالإفهام عليه السلام هو فقط وفقط منه زرار، أي من يتحدث معه، وهذا يمكن المناقشة باعتبار أن الإمام الصادق سلام الله عليه هو إمام للجميع، مبلغ ومبلغ أحكام الله في حق الجميع، ليس إماما فقط وفقط علما لزرار، وحينما يتكلم لجميع الأجيال، ولا يتكلم كما نتكلم نحن في جلساتنا الخاصة للأشخاص الموجودين فيما في تلك الجلسة، ماذا؟ نعم، إمام للجميع، ومعه فينبغي أن لا يعتمد علما على قرينة خاصة بينه وبين زوره، لكن على القرائن المفهومة للجميع. إن زرارة مجرد واسطة في النقل، ومن هنا قال سلام الله عليه في حق زرارة ومحمد بن مسلم: لولا هؤلاء لم درست آثار النبوة. لولا هؤلاء، وأي تقريض، وأي تقريض مهم. لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة، وهذا معناه، وليس لهذا معنى إلا أن زرارة وأصحابه يخاطبهم الإمام كواسطة لإيصال الأحكام. إن شئت قلت لو فرض أن مدرسا في مجلس الدرس وضعوا أمامه مسجلا يضبط صوته ودرسه، وهو يعلم أن هذا الدرس سوف ينشر، يعلم بذلك إلى الآخر في شتى الأقطار، أفهل يعتمد مثل هذا المدرس على القرائن الخاصة الموجودة في حلقة درسه ولا تتجاوز دائرة الدرس والجلسة؟ كلا، لا يعتمد مثل هذا المدرس، لا يعتمد على مثل هذا القرآن. فكيف بالإمام الصادق الذي بت علومه وأحكام جده لغرض ولغرض إيصالها للجميع؟ نعم، بلي مولانا. فهذا فإذا كلام القمي كبرويا وصغرويا قابل للتأمل، وأقوى ما يرد به، هاي الجملة أكررها اللي غرض في تكرارها، وأقوى ما يرد به هو سيرة العقلاء الجارية على العمل بالظهور في باب الوصايا والإقرار ونحن. ومن الغريب مناقشة منتقى الأصول لهذه السيرة بدعوى أنها لا تدور على المقصود، إثبات المقصود، إنه في باب الإقرار حينما يتخفى المقر بإقرار، لا يريد اطلاع الآخرين على إقراري، يتكلم ويتكلم بهدوء
خوف أن يسمعه من وراء الجدار أو نفس الجدار، وينظر يمنة ويسر كي لا يكون أحد. هذا نفس قرينة التخفي على أنه يريد ماذا؟ مقتضى الظهور. ولذلك يخاف أن يسمعه أحد ويفهم منه المقصود، ولو كان مقصوده خلاف الظهور فلماذا اتخذ؟ العقلاء يعتمدون على الظهور في باب الإقرار لأجل أي لأجل وجود قرينة في اعتماد المتكلم على غير الظهور وإرادة لغير الظهور واتكال على القرائن الخاصة، وتلك القرينة هي قرينة التخفي. عموما فلا يمكن أن نجعل هذه السيرة أي سيرة على العمل بالظهور في باب الإقرار دليلا بل وجها لرد المرزا الخمي. يمكن المرزا الخمي يقول هنا يوجد دليل وبرهان وبلي يوجد على أن المتكلم لم يعتمد على قرائن خاصة وهي قرينة والدليل والتخفي. هذا ما أفيد في منتقى الأصول، وفيه أن ما ذكره يتم في خصوص باب الإقرار ولا يتم في غيره كباب الوصي، فباب الوصية ليس فيها شنو تخفي، فيقال قرينة التخفي تثبت إرادة المتكلم لمضمون الظهور، بل ما ذاك. وبالرغم من ذلك قبل بل نجد العقلاء يعتمدون على الظهور في باب الوصية، ما أفيد لا يتم حتى في باب الإقرار، إذ ليس المقر يتخفى دائما، فلعله لا يتخفى بل يتكلم مع شخص بصورة غير متخفي. وبالرغم من ذلك العقلاء يعتمدون ويأخذون بما بظاهر إقراره مع فرض أنه لا يوجد تخفي. هذا كله فلكذا في رد المرزى القمي وللكلام تتمة إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.